أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مناسك الحج حتى وصلنا إلى رمي الجمرات. رمي الجمرات في يوم النحر بيرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى فقط، هذه الواجبة في هذا اليوم، ويتحلل بها التحلل الأول أو التحلل الأصغر. يرمي الجمرة، ينحر هديه، يحلق شعره، ثم يذهب فيطوف طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى. بمنى حيبقى فيها الواجبات الباقية، وهي أن يبيت ليالي منى، وأن يرمي الجمرات في كل يوم من أيام منى، في يوم الثاني واليوم الثالث، وإن بات لليوم الرابع من أيام العيد كذلك يرمي الجمرة. رمي الجمرات: إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى عقب فراغه، فإذا رجع صلى بها الظهر. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى الظهر في يوم النحر في مكة، وجاء عنه أيضا أنه صلى في منى، وكأنه صلى في مكة بالناس هنالك، فلما رجع إلى منى صلى بأصحابه نافلة له وفريضة لهم، الله أعلم. فإذا رجع إلى منى صلى بها الظهر، ثم يقيم في منى لرمي أيام التشريق ومبيت لياليه، مع الزحام الشديد موجود الآن، صعب الآن أنه يصل إلى مكة وطوف ويسعى ويرجع إلى منها يلحق ظهر هناك، هذا صعب جدا، ولكن إذا تيسر فعل، إذا لم يتيسر صلى الظهر هناك في مكة، والمهم المبيت في منها. المبيت يبقى الليالي منها هي الواجبة، أما الأيام من الممكن أن يخرج يوميا يذهب يطوف بالبيت ويرجع تاني إلى منها. يبقى النهار لا يجب عليه الإقامة بالنهار بمنها، ولكن سنة أن يكون بالنهار هناك. المبيت بالليل هذا الواجب. اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، يوم القر كأنه من القرار أنه يقر بهذا المكان لأنهم قارون بمنى. اليوم الثاني من أيام التشريق هيبقى يوم النفر الأول، يوم النفر أيام العيد الأربعة. اليوم الأول يوم النحر، انتهى الكلام اللي عليه بأنه الحجاج في هذا اليوم في الفجر يصلوا في مزدلفة، وبعدين يقفون عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر لغاية وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، يتوجهون إلى منى. في منى يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينحرون، ثم يحلقون، ثم يتوجهون إلى البيت ويطوفون طواف الإفاضة، ثم ويسعون إذا كان عليهم السعي، ثم يرجعون بعد ذلك إلى منى. ويبقى الأيام الآتية: يوم النحر انتهت المناسك بتاعته، اليوم الثاني يوم القر، اليوم الثالث من أيام العيد اسمه يوم النفر الأول، اليوم الرابع من أيام العيد يوم النفر الثاني. يبقى اليوم اللي هو يوم القر تاني أيام العيد لابد الجميع يمكثون، ما يجوز الحد هو ينفر من منى وينهي المناسك بذلك. اليوم الثالث هو اللي يجوز لهم أن ينفروا من منى، يتعجلون. مجموع حصى الرمي لو أنهم أكملوا الرمي في الأيام الأربعة هيبقى المجموع 70 حصى، 7 منها لجمرة العقبة ده في يوم العيد، والباقي اللي هم 63 حصى هتبقى للأيام الباقية لرمي أيام التشريق. فيرمي كل يوم الجمرات الثلاث: جمرة العقبة الأولى الصغرى، والثانية الوسطى، والثالثة الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. يأخذ كل يوم 21 حصى، فيأتي الجمرة الأولى وهي التي تدي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة عرفات، من ناحية عرفات وراء عرفات، مكة الأمام ومنى في النص بين الاثنين. يبقى الجمرة الأولى اللي هي هتبقى أقرب لعرفات أو ناحية عرفات يعني، الجمرة اللي تليها بيتقدم تجاه مكة، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى اللي هي أقرب الجمرات إلى مكة. فيأتي الجمرة الأولى حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه. يبقى هو متوجه إلى الجمرة، الجمرة أمامه، هو اتجاه القبل، يبقى جاي من وراء متوجه الجمرات، جمرة الأولى الثانية الثالثة قدامه القبلة، يبقى حيقف وجهه للقبلة وهو يرمي الجمرة الأولى. بيذكر أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه، يبقى هنا لو فرضنا الجمرة هنا المكان محدود بطرفين عن اليمين وعن اليسار، يبقى كأنه أقرب لليسار شوي، أقرب لليسار شوي، ويرميها متوجه القبلة ويرمي هذه الجمرة، ومن أي مكان رماها المهم منه يرميها، يرميها من الأرض دور الأرضي من فوق الكوبري من أي مكان رماها، هذا كله جائز. ولكن الأفضل موقف النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع أن يقف في موقفه صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمرة الأولى كان أقرب لليسار منه إلى اليمين، وجهه للقبلة وهو يرمي هذه الجمرة. حيرمي الجمرة بسبع حصايات، حيكبر مع كل حصاء الله أكبر ويرمي الله أكبر ويرمي كما قدمنا في اليوم قبل ذلك. ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا ويجعلها خلفه، ويقف في موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمى، فيستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخضوع الجوارح، ويمكث كذلك قدر سورة البقرة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا ترى حد ممكن يقف بقدر سورة البقرة يدعو؟ من استطاع، لكن مع الزحام الشديد أحيانا بيبقى الناس بتزق بعض ما بيلحقش إن هو يقف، فإذا استطاع إنه يقف ويدعو فترة طويلة حسن. إذا كان وقوفه حيضيق على الناس المرور، لا ما يضيقش الناس في المرور، المكان بيموت فيه ناس ويسقط فيه ناس، يبقى لا يضايق الناس. وفي هذا المكان في رمي الجمرات كتير من اللي يحصل الزحام ووقوع الناس تحت الرجلين وموت الناس بسبب أخطاء بيفعلها الحجاج. من أخطائهم الكسل، الكسل تلاقي مكسل يرجع للخيمة تانية علشان ياخد حاجاته هيروح بها المكة مثلا، يشيل معاه البطانية ويشيل معاه الحقائب بتاعته، كتير من الحجاج يفعل هذا، يمشي بيها في الزحام عايز يطلع من الزحمة ما يعرفش يشد الحقيبة بتاعته، على ما يشدها يكعب الحد من وراه، إذا وقع حد ما بيعرفش يقف في الزحام الشديد اللي بيقع بيداس بالرجلين. لذلك إذا كنت هناك وانت بتحج هترمي الجمرة ما تاخدش معك أكتر من الحصايات بتاعتك بس اللي هترميها، وما تضايقش حد بيها. إذا وانت لابس الشبشب بتاعك تخلع من رجلك ما تتعبش نفسك توطي تجيب وتوطي تجيب وهتنزل معاه تحت الرجلين، ما تتعبش نفسك وكمل حافي باقي المكان. فمن الأخطاء اللي يعملها الحجاج تلاقي إنه شبشبه وضع مال يزق ده شمال ويزق يمين وعايز يوطي يجيبه يوطي كعب اللي وراه يؤذي الحجاج. فيبقى الإنسان رفيقا بالناس رحيما بالناس، وإنه ما يؤذيش الناس بما معه من أمتعة في هذا المكان، مكان مش مكان حمل أمتعة. فإذا بعد ما رميت ارجع خد حاجاتك اللي انت عايز توديها المكة مثلا إذا كان لك حاجات تذهب بها إلى هناك. يبقى بعد ما وقف ودعا هيتقدم للجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، يصنع فيها كما صنع في الأولى، ويقف للدعاء كما وقف في الأولى، ويتركها عن يمينه ويتقدم قليلا منقطعا عن أن يصيبه الحصى. دي الجمرة الثانية. يبقى بعد ما رماها برضه وتوجه إلى القبلة هيتركها عن يمينه، لأن موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الكبرى كان عن اليسار، هيبقى الوقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف، عشان كده هيتقدم يجعلها هي عن يمينه وهو عن يساره شوية، ويقف يتقدم ويدعو، يبقى الطريق أسهل ليه يتقدم حتى يصل إلى الجمرة الثالثة بعد ذلك. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها للذكر. رمي الجمرة الكبرى زي ما ذكرنا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه، يبقى كان كل جمرة بيرميها مستقبلة للقبلة. الجمرة الثالثة لا ما يستقبلش القبلة، لو استقبلت القبلة وانت تحت في الدور الارضي عشان ترميها هتبقى قدامك سور ما قدامكش نفس المرمى، المرمى مش مكان، لان يعني كل جمرة عبارة عن دايرة، جمرة الكبرى نص دايرة، المؤخر بتاعها سور، لو انت وقفت تحت رميتها وانت مستقبل القبلة مش هتطولها مش هتصل اليه، يبقى لازم تكون يا اما امامها ظهرك للقبلة يا اما يمين يا اما شمال منها. فموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اليسار، بتبقى مكة عن يساره صلى الله عليه وسلم، ويبقى منى عن يمينه ويستقبلها ويرميها من بطن الوادي صلى الله عليه وسلم عليه. الجمرة الثالثة بعد رميها ما فيش دعاء، ما بيقفش يدعو. في الجمرة الأولى وقف ودعا دعاء طويلة، الجمرة الثانية بعد ما رمى وقف ودعا دعاء طويلة، الجمرة الثالثة ما فيش دعاء بعدها بينصرف على طول. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يربي الجمرة الدنيا الأولى يعني دنيا القريبة يعني بسبع حصايات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل يعني ينزل في السهل، فيقوم مستقبل القبلة،
فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، يعني ينزل في السهل يعني، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الكيفية من السنن، الكيفية اللي ذكرناها في الرمي، أنه الجمرة الأولى يقف يترك عن يمينه أكثر من عن يساره ويرمي ثم يتقدم شوية ويقف ويدعو ثم يتقدم إلى الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى ثم يتقدم عن الشمال إلى الثالثة ويقف ويجعل جانبه الأيسر إلى مكة وجانبه الأيمن إلى منى ويرمي تلقاء وجهه، هذا كله من السنن. لكن الفرض الذي فيه رمي سبع حصيات في كل واحدة، وأنه يرت يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الدعاء والذكر وغيرهما مما زاد على أصل الرمي هذا مستحب. إذا ترك الدعاء رمى الأولى ثم انطلق إلى الثانية لم يدعو أو دعا قليلا هذا ترك الفضيلة ولا شيء عليه. عليه أن يرمي في المرمى سواء كان بحذائه أو فوقه أو في الطوابق العليا قريبا منه أو بعيدا، الشرط أن تقع الحصيات في المرمى، وليحذر الحاج من إزاء أحد في رميه وسيفه. هذا اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو تاني أيام العيد اللي هو نسميه يوم القر، يوم القر. في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هيبقى ثالث أيام العيد هنسميه يوم النفر الأول، اليوم النفر الأول هيفعل كما فعل بالأمس، يبقى كان المبيت فرضا عليه يبيت في منى أغلب الليل أو نصف الثاني من الليل، بات في منى أصبح ينتظر لغاية وقت صلاة الظهر ليرمي، فعند الزوال يرمي ولا يرمي قبل الزوال، يبقى يرمي في اليوم الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني، يبقى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد يفعل كذا. الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، إلا بعد يعني على وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر وقت الزوال، بعد الزوال وقت صلاة الظهر يبقى على ذلك هنا بعد ما تزول الشمس يرمي هذه الجمرة، ويبقى وقتها إلى الفجر الثاني من تلك الليلة، يبقى حيرمي وقت الرمي ممتد، ولكن طبعا في رمي وقت مستحب اللي هو لغاية قبل غروب الشمس، وقت جائز أنه بعد الغروب إلى الليل. يبقى هنا الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم رميته بعد ما أمسيت قال لا حرج، يبقى الأمر مفتوح أمامه وبحسب الزحام الشديد ينقي الوقت المفروض زحام ليرمي فيه هذه الجمرة. يبقى وقتها إلى الفجر الثاني من تلك الليلة فيما سوى اليوم الآخر من أيام التشريق، آخر أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد الرمي حيبقى لغاية غروب الشمس فقط، بعد غروب الشمس ما فيش رمي، إذا أخر الرمي ولم يرمي يبقى خلاص خلاص وقت الرمي بغروب شمس هذا اليوم. يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات، يبقى حيبتدي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، إذا بدأ بالثانية يبقى هنا لا يحسب، يرجع يجيب الأولى ويشترط يرتب على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه كما قدمنا. العدد شرط في الرمي، يبقى كل يوم حيرمي الجمرات الثلاث ب21 حصى، كل جمرة بسبع حصيات، إلا أن ينسى، إلا أن ينسى، يبقى إذا نسي حصاة أو أنه جهل الحكم اللي فيها رمى ست حصيات مكان سبع حصيات، الراجح أنه لا شيء عليه، وإن تصدق بشيء فحسن، إذا تصدق بشيء فحسن. يبقى إن نقص حصاة واحدة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لما روى النسائي عن مجاهد قال قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض، محدش عاب على الآخر في أنه رمى ستة ولا رمى سبعة، يبقى هذا مع النسيان أو أنه جهل الأمر الحكم اللي فيها فعلى ذلك لا شيء عليه، ولكن لا يتعمد ذلك، وإذا فعل نسي ترمت بستة ولا بسبعة، فإذا كان لسه واقف خلاص يرمي السابعة، إذا كان انصرف وعد الوقت لو تصدق بشيء حسن، إذا لم يفعل شيئا لا شيء عليه. متى أخل بحصاة واجبة من الأولى؟ إذا قلنا ستة أو سبعة يبقى على ذلك هنا اللي حيرمي بست حصيات لا شيء عليه، إن تصدق بشيء فحسن، لكن الخمس حصيات هذه واجبة، خمس حصائيات وهذه الأغلب اللي فيها. هون الصحابة قالوا إن ستة أو سبعة ما حدش عاب على حد، يبقى أقل من ذلك يعاب على من ترك أقل من ذلك. فإذا استدرك ورماها يبقى فعل ما عليه، إذا لم يستدرك ذلك يبقى على ذلك هيبقى عليه في النهاية بحسب عدد الحصائيات اللي تركها جزء من الدم كما سنفصل في ذلك. يبقى هنا إذا أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدري من أي الجماع تركها بنى على اليقين. معنى بناء على اليقين أنه بعد ما خلص الرمي ابتدى قال أنا الجمرة الثانية رميتها بست حصايات بس، هنقول لا شيء، الصحابة فعلوا ذلك وما أنكرش بعضهم على بعض، ولكن يقول لا أنا رميت بأربع حصايات فقط، يبقى أخل بالواجب اللي عليه. يبقى ارجع الجمرة الثانية كمل ارمي الباقي، وبعدين ابدي الجمرة الثالثة من جديد ترميها بسبع حصايات. هذا معنى الكلام، يبقى يبني على اليقين. فرضنا أنه شاكر، يا ترى اللي أنا نسيته أنا رميت أربع حصايات في أنهي، في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولا يبني على اليقين، يبقى حيعتبرها فين؟ في الأولى. في الأولى يرجع يرمي ثلاثة يكمل السبعة ويعيد الثانية ويعيد الثالثة. إذا أخر أو هنا لنا ينبغي أن يوالي بين الحصايات في الجمرة الواحدة، ينبغي أن يوالي وما قلناش يجد، ما قلناش يجد، يبقى هنا إذا رجع بعد فترة وكمل الجمرات بتاعة الأولى يبقى على ذلك لا شيء عليه. لكن الترتيب الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أن يقد إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. يعني هنا لو أنه بسبب عذر من الأعذار بسبب شدة الزحام ما تمكنش من رمي في اليوم الأول ولا الثاني، في آخر أيام العيد ذهب ليرمي، يبقى عليه رمي كل الجمرات الماضية، يبقى حيبتدي يرمي الجمرة الأولى اللي اتفق العلماء على أنه صحيح ما فيش فيه خلاف، حيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يرجع يرمي عن اليوم الثاني هكذا ثم يرجع هكذا. لكن هذا صعب الآن، صعب جدا أنه يفعل هذا الشيء، فيرخص في ذلك أنه يرمي الجمرة الأولى عن أول يوم ثم عن اليوم الذي يليه ثم عن اليوم الذي يليه ثم عن اليوم الذي هو فيه، الثانية كذلك الثالثة كذلك. يبقى هنا الفعل حيرمي الجمرات، يبقى هنا النية، النية بهذه السبع حصايات عن اليوم الأول، هذه السبع حصايات عن اليوم الثاني، هذه السبع حصايات عن الثالث، ثم ينطلق إلى التي تليها وهكذا. هذا إذا كان له عذر، إذا كان له عذر فلا شيء عليه، إذا لم يكن له عذر فهو مسيء أساء في ذلك، وبعض أهل العلم ألزمه في ذلك بأنه عليه دم في ذلك، ولكن الراجح فيها أن مسألة وجوب الدم في ذلك فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أنهم يرموا يومين في يوم، فعل ذلك بهذا مقصر الذي فعل، ولكن إلزام بالدم هذا فيه يحتاج لدليل. يجوز الرمي بالليل لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. هذا الحديث فيه ترخيص في الرمي لغاية الليل، فيه ترخيص في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم اعترض على ذلك، منهم الإمام أبو محمد القدامى رحمه الله وقال لا ما فيش بالحديث الليل، هل أمسيت والمساء الأصل فيه هو بعد الزوال، بعد الزوال قال يبقى على ذلك رمى بعدما أمسى بمعنى أنه بعد وقت الزوال، بعد وقت الزوال رمى هذا الرجل. لكن هذا فيه تضييق أن المعنى اللغوي للمساء من بعد الزوال لغاية منتصف الليل، يبقى على ذلك هنا نأخذ على المعنى اللغوي رمى بعدما أمسى. لكن كلام القدامى له وجهة من النظر، حيث إنه يذكر إن الرجل قال في يوم، في اليوم في الرواية قال يسأل يوم النحر، يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال واليوم يكون في النهار وليس في الليل، فإذا قال إن الرجل سأل يوم النحر قال رميت بعدما أمسيت، يبقى على ذلك رمى في هذا اليوم على العصر مثلا قبل غروب الشمس لأنه ذكر يوم النحر. لكن يعني الحديث المذكور فيه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ذلك، لعل راوي الحديث ذكر أن هذا في يوم النحر، وقد يطلق البعض أن يوم النحر اليوم كله من أوله إلى آخره حتى بعد الغروب يقول هذا اليوم اللي احنا فيه يوم النحر، فلعل الذي ذكر أو راوي الحديث ذكر أنه في يوم النحر رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت. الرجل قال رميت بعدما أمسيت على المعنى اللغوي أن هو في العشاء ولا في المغرب. راوي الحديث ذكر أن ذلك كان في يوم النحر كما أقول صليت العشاء في يوم النحر في المكان الفلاني، والعشاء هي من الليلة التالية وليس في اليوم هذا، ولكن كأنه قاله تجوزا، فهذا فيه رخصة مع الزحام الشديد أن الحاج يأخذ بالمعنى اللغوي فيها بعدما أمسيت يبقى إلى منتصف الليل أو إلى الليل، ولا يشترط نصف الليل أو أكثر من ذلك، فيرمي في النهار ويرمي بالليل، لكن لا يرمي قبل الزوال، لا يرمي هذه الجمرات اللي هي في اليوم الثاني من أيام العيد والثالث من أيام العيد والرابع من أيام العيد، لا يرمي قبل الزوال. لو رمى في كل جمرة 14 حصاة سبعا عن يومه وسبعا عن أمسه جاز، يعني أنه بيرمي النهاردة هذه الجمرة الأولى عن النهاردة بالنية وعن امبارح بالنية أيضا، وبعد انتقل للجمرة التي تليها، يبقى كأنه في كل جمرة بيرمي 14 حصاة، هذا الراجح الجواز فيه. يشترط تفريق الحصايات كما ذكرنا، ما ينفعش ياخذ 7 حصاة يرميها مرة واحدة، ولكن مهما يكون الظروف مهما يكون العذر فيها، أحيانا مع الزحام الشديد فعلا بتبقى أنت عايز تطلع الجمرة تمسكها في إيدك الشمال عايز تاخدها باليمين صعب، مع شدة الزحام صعب تحط إيدك دي على إيدك تاخد منها الجمرة ترميها، يكون صعب جدا، لكن مش عذر أنك تاخدهم كلهم تروح رميهم، مش عذر، لابد من رمي كل جمرة واحدة كل حصاة واحدة. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق، في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد، رميت من الغد، ويلزمه الترتيب بنيته، يبقى إذا رماها يبقى دي عن الأمس عن جمرة امبارح بيرسمها حصيات، وبعدين دي عن اليوم يرميها بسبع حصيات. من ترك الرمي في الأيام كلها فعليه دم، ومن ترك رمي أحد الأيام الثلاثة فعليه ثلث دم، من ترك رمي أحد الأيام الثلاثة فعليه ثلث دم، ومن ترك بعض الحصيات فعليه أن يتصدق بطعام. يبقى هنا الرمي كله الواجب عليه يوم العيد بيرمي 7 حصيات، الأيام التي تليه يبقى يوم القر واليوم الثالث اللي هو يوم النفر الأول، مجموع الرمي كله الراجح أنه واجب، كل الرمي واجب، فإذا ترك الرمي كله هذا جنس عليه دم، فإذا ترك جزءا منه يوما منه أو بعضا منه يبقى عليه بقدر هذا الشيء، يبقى يقسم الرمي الواجب عليه هذا نفر في اليوم الأول من أيام النفر، يبقى كان الواجب عليه رمي 3 أيام، يبقى إذا ترك الثلاثة الواجب اللي عليه دم عن الثلاثة، فإذا ترك بعضها ولم يرجع لرميه يبقى عليه الجزء، ترك رمي يوم العقبة يوم العيد يبقى عليه ثلث دم، اليوم اليليه ثلث دم، اليوم اليليه ثلث دم، هذا إذا نفر في اليوم الأول. يبقى من ترك الرمي في الأيام كلها فعليه دم، ومن ترك رمي أحد الأيام الثلاثة فعليه ثلث دم، ومن ترك بعض الحصيات فعليه أن يتصدق بطعام. يبقى إذا انتهى ولم يرجع إلى رمي هذه الجمرات يبقى عليه بعض الشيء، نقول يبقى اليوم بحاله، نقول الواجب اللي عليه إذا لم يمكث لثالث أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد نفر مع المتعجلين، يبقى كان عليه رمي 3 يوم العيد، وعليه رمي اليوم الذي يليه، وعليه رمي الذي يليه، الثلاث رميات هذه عليه دم فيها، فإذا ترك بعضها يوما كاملا يعني 21 حصاة ما ترمتش يبقى عليه ثلث دم، عليه ثلث دم. لا ده هو رمى يوم العيد وتاني أيام التشريق ثالث يوم نفر من غير ما يرمي، أو رمى قبل الزوال وانطلق، يبقى على ذلك نقول له عليك ثلث دم في ذلك، يا إما ترجع ترميها يا إما عليك ثلث دم في ذلك. لا ده في هذا اليوم رمى الجمرة الأولى والتانية ما رمش الثالثة، يبقى عليه يتصدق بشيء، يبقى عليه يتصدق بشيء، هنا مش هنقول تلت تلت الدم ولكن هنقول عليه يتصدق بشيء في ذلك. متى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك رمي، إذا خرجت آخر وقت أيام التشريق إذا خرج من غير ما يرمي شيء من الجمرات يبقى عليه دم كامل في ذلك. رمي الجمرات في أيام التشريق قلنا أن الواجب أن يرمي بعد الزوال، بعد الزوال يعني عند وقت صلاة الظهر يرميه، لا يجوز قبله، لا يجوز قبله، إلا إذا كان قضاء عن اليوم السابق، قضاء عن اليوم السابق، يعني فرضنا أنه إحنا بنقول اليوم السابق حيرمي لغاية قبل طلوع الفجر، طيب ما تمكنش فرمى بعد طلوع الفجر، يبقى هذا قضاء عن اليوم السابق، هذا قضاء عن اليوم، لكن ما يرميش لليوم اللي هو فيه الآن، إنما يرمي بعد الزوال. اختلف العلماء في رمي الجمرات في أيام التشريق، هل لابد تكون بعد الزوال، وهو الصواب من قول أهل العلم، ولا إنه ممكن يكون قبل الزوال، هذا اختيار الإمام أبي حنيفة على تفصيل في مذهبه. فجمهور أهل العلم ومنهم صاحب أبي حنيفة وهو محمد بن حسن وأبو يوسف على أنه لا يجوز الرمي في كل أيام التشريق إلا في وقت الزوال بعد الزوال. عند أبي حنيفة روايتان أو قولان عنه، قول أنه يجوز أن يرمي في أيام التشريق كلها قبل الزوال، هذا قول. قول آخر أنه في آخر أيام التشريق في يوم النفر الثاني، في يوم النفر الثاني إذا مكث إليه يجوز أن يرمي قبل الزوال، وهذا وافقه عليه إسحاق ابن راهوي على هذا القول. يبقى أبو حنيفة خالفه صاحبه في أنه لا يجوز رمي في أي من أيام التشريق إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال. أبو حنيفة اختلف عنه القول، هل آخر يوم بس من أيام التشريق إن هو يرخص له أن يرمي قبل الزوال وينفر، هذا قول وافقه عليه إسحاق. والقول الثاني إن في كل أيام التشريق له أن يرمي قبل الزوال، لكن خالفه صاحبه لأن النص لم يأتي بذلك، لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، فعلى ذلك عندهم أنه قبل الزوال إن رمى عن الأمس جمرات مبارح إلا مرشي بهذا قضاء عن الأمس، لكن الرمي عن اليوم لا يكون إلا بعد الزوال، لا تفصيل كلام أهل العلم فيه. والصواب قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، لكن برضو في خلاف في أنه الرمي هل يمتد إلى الليل ولا لا يمتد إلى الليل. مذهب الشافعي أنه يجوز أن يرمي لغاية الليل، لغاية قبل الفجر الثاني، لغاية قبل الفجر الثاني، هذا يكون أداء، فإذا كان بعده فيكون قضاء عن الأمس. مذهب مالك أنه لا يجوز له أن يرمي بعد الليل، بعد غروب الشمس لا يجوز له الرمي، وده الراجح في مذهب ابن أحمد أيضا، أنه قوله رميت بعد ما أمسيت أنه في اليوم في يوم العيد، لكن مش بالليل، ما يرميش بالليل، لكن الراجح فيها أنه قول المساء يدخل فيه الليل على مقتضى المعنى اللغوي، فعلى ذلك يجوز أن يرمي، وهذا رخصة للناس وتيسير على الناس في ذلك أن يرمي بالنهار ويرمي أيضا بالليل في هذا اليوم عن رمي اليوم. الحكمة من الرمي يذكر الإمام النووي رحمه الله، يقول قال العلماء أصل العبادة طاعة، وكل عبادة فلها معنى قطع، يعني ربنا لا يأمرنا بشيء هباء ولا يأمرنا بشيء لغير حكمة، وإنما كل شيء بحكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، فالعباد كلها لحكم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالشرع لا يأمر بالعبث، فمعنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه. فالحكمة من الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى والذل بين يديه سبحانه. الحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات والإحساس بإحساس الإنسان الفقير الجائع المسكين المحروم، يستشعر بشعور هذا الإنسان فيعطف عليه. الحكمة في الزكاة المواساة، يخرج ماله فيواسي الفقير ويستشعر أن هذا محتاج فيعطيه، يبقى هنا يواسي ماله. في الحج يقبل العبد على ربه سبحانه أشعث أكبر من مسافات بعيدة إلى بيت الله سبحانه، كأقبال العبد إلى مولاه ذليلا، يبقى هنا بيقبل موحدا ربه سبحانه، مستشعرا بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيستشعر في وقوفه بعرفة في طوافه بالبيت شعور العبد الذليل بين يدي مولاه سبحانه تبارك وتعالى، محتاج إلى ربه يدعوه ويرجو منه رحمته سبحانه تبارك وتعالى. من العبادات السعي بين الصفا والمروة، عبادة يستشعر بها كيف كانت هاجر في هذا المكان تجري من الصفا إلى المروة تبحث عن ماء لابنها، هذه حكمة من الحكم، ولا نقول إنها كل حكمة لكن بعض حكمة، بعض حكمة، والحكمة الحق يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأمرنا بذلك أن الإنسان يستشعر في ذهابه من الصفا إلى المروة ورجوعه من المروة إلى الصفا، وهكذا احتياجي إلى الله عز وجل والإلحاح على ربه في الدعاء، يقفون فيدعو يقفون فيدعو محتاج إلى ربه في كل وقت، ولعل هذا الدعاء لم يستجب له، طيب الدعاء الثاني فيتعود الإلحاح، والله يحب من عبده ذلك أن يلح عليه في الدعاء فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرمي الجمرات هذه من العبادات، يرمي، فيتخيل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يرمي الشيطان بهذه الجمرات، فالإنسان يفعل كما فعل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض لغاية ما دخل بداخل الأرض غاص وهرب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أتى أو عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وهذا الحديث المرفوع والموقوف فيه بيان حكمة أنك بتتشبه بإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنك ترمي بهذه الحصى، رمي الحصى الرمي نفسه أنت ترمي ولكن الذي يوصل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى مش أنت اللي هتوجع الشيطان بأنك ترمي الجمرة بالجامد ولا بالراح ولا ترمي بطوبة ولا بحديدة ولا برصاص، مش هذا اللي هيؤلم الشيطان وإنما الله عز وجل الذي يفعل ذلك. زي ما في الإشارة في الصلاة، تشير بالسبابة وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تشير بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهي أشد على الشيطان من الحديد، يبقى إشارتك بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أشد على الشيطان من الحديد، تحريكك للسبابة أشد على الشيطان من الحديد، أشد على الشيطان من الحديد يبقى خليني أحرك جامد عشان تبقى أشد، لا ما فيش هذا الشيء، ولكن الحركة وحدها كونك أشرت بالتوحيد هذه أشد على الشيطان من الضرب بالحديد. الذي يفعل ذلك بالشيطان الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى نحن علينا الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل الذي يفعل بالشيطان ما يريده سبحانه. يبقى هنا لما نرمي الجمرات نرمي بالحصى الصغير، وما نقولش طالما إن نرمي زي ما رمى إبراهيم طب نجيب حجر أكبر عشان يؤلم الشيطان أكثر، لا هذا من البدع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما نهى عن ذلك ونهاهم أن يؤذي بعضهم بعضا. العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه، يبقى يجوز للإنسان المريض أو للمرأة التي لا تقدر مع شدة الزحام أو للعجوز أو للرجل الشيخ أنه يوكل أو يستنيب من يرمي عنه، لأن وقت الرمي وقت مضيق ممكن تخلص أيام العيد من غير ما يكون رمى، يبقى عليه دم في ذلك يجوز له أنه يستنيب. ووقت الرمي كما ذكرنا أنه مضيق وربما مات قبل أن يرمي، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها، وسواء استناب رجلا أو امرأة، كل هذا جائز، كل هذا جائز. يعني الإنسان أحيانا مجموعة من النساء توكل إنسانا ارمي عني، ما تقدرش تذهب إلى الجمرة فترميها، إذا يجوز يرمي عن نفسه وعن هذه وعن غيرها يجوز له ذلك. لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي عنه لم يصح، يقول الاستنابة إقامة الغير مقام النفس، أنك تقيم مقامك، أنت لم تستنب إنسانا لم توكل أحدا، ما ينفعش أن هو يتوكل لك من غير ما توكله. فلو أن إنسانا مغمى عليه مثلا ما يجيش آخر يقول حنرمي عن فلان، هو لم يوكلك أصلا في ذلك، يبقى الاستنابة تكون على الإنسان المفيق وليس عن الإنسان المغمى عليه. لكن إذا كان أذن له، كان مريضا وقال لي فلان ارمي عني في هذه الأيام مش حنقدر أن أرمي وأغمي عليه في خلال هذه الأيام فلا شيء عليه، يبقى الآخر يرمي عنه حتى لو في هذه الحالة لا يحتاج إلى إذن جديد. ينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه، فإن استناب من لم يرمي عن نفسه فينبغي أن يرمي النائب عن نفسه، زي مسألة الحج، إنسان الذي يحج عن غيره لابد أن يكون حج عن نفسه، كذلك اللي حيرمي عن الغير يكون رمى عن نفسه. فإذا استنابك إنسان في الرمي ترمي عن نفسك الأول ثم ترمي عن هذا الإنسان. برضو لو أن الإنسان الذي يرمي عن نفسه وعن غيره بدأ بالجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن نفسه ثم رجع فرمى عن الآخر، يبقى خلص من الخلاف اللي في هذه المسألة. الراجح فيها أنه يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن غيره، يبقى عند الجمرة الأولى يرمي عن نفسه بنية هذه النفس ثم يرمي هذه لفلان يرمي الثانية، وهذا قول الأحناف وقول في مذهب الشافعية، وهو اللي نختاره في مثل هذا الزحام اللي موجود الآن. يصعب جدا أن نؤمر إنسان بقول الجمهور أن ارمي التلاتة وارجع تاني للأولى ارميها لغاية الثالثة، هذا صعب الآن. فالراجح أنه ما فيش دليل يمنع من أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في مكانه ذلك، فالراجح أنه يرمي كما ذكرنا عن نفسه ثم يرمي عن غيره، الجمرة الأولى يتقدم بالثانية يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، والثالثة كذلك. المبيت بمنى ليالي التشريق، هذه من الواجبات في الحج وليست من أركان الحج، فهنا واجب من الواجبات أنه يبيت ليالي منى بمنى. يجب أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة. فهنا الليلة الأولى يبيتها إلا هيبقى صابح فيها تاني أيام العيد، الليلة الثانية لا يصبح ثالث أيام العيد. فلو أنه كان لغاية غروب الشمس في هذا اليوم بمنى يبقى يلزمه أن يبيت الليلة الثالثة، لكن لو أنه رمى عند الزوال وانصرف قبل غروب الشمس لا يلزمه المبيت إلا الليلتين اللي فاتوا. هل أكمل أن يبيت بها كل الليل؟ هذا الأكمل، أنه من المغرب لغاية الفجر يبيت بها، لكن لو أنه كان في وقت الغروب خارج منه رجع عند العشاء رجع بعد العشاء، يبقى النصف الثاني من الليل لابد أن هو يكون هناك فيها، يبقى الواجب أن يبيت بها معظم الليل، هذا الفرض الواجب إلا عليه يبيت معظم الليل. فإن ترك مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، وإن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم. يبقى هنا ثلاث أيام ثلاث ليالي بتوع التشريق، إذا ترك الثلاثة كلها نفر من غير ما يفعل زي بعض الناس يوكل اللي يربي له الجمرات وينصرف ولا يبيت فيها. إذا كان هذا معذورا في رمي الجمرات فوكر في ذلك يبقى لا شيء عليه، إلا عليه بقى في المبيت، في ترك المبيت عليه دم في ترك المبيت. إذا كان ليس معذورا لا عذر له في رمي الجمرات يقدر على الرمي فوكل من غير عذر يبقى على ذلك عليه دمان، دم من أجل ترك الرمي ودم من أجل ترك المبيت. إن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم. لو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق فعليه دمان، دم لليلة المزدلفة لأنها واجب من الواجبات، ودم لليالي منى، ودم لليالي منى. هذا في من لا عذر له، هذا في من يعني ليلة المزدلفة قد يكون معذورا أنه ما يباتش هناك، إنسان إحرامه كان في يوم عرفة أو في ليلة العيد بدأ الإحرام وكان محصورا أو كان ممنوعا لغاية ما توجه وقف في عرفة قبل الفجر قبل فجر العيد، يبقى هنقول له ازاي يجب عليك المبيت بالمزدلفة، هذا خلاص سقط عنه ذلك ولا يجب عليه ذلك. خرج من عرفات راكب السيارة متوجه إلى المزدلفة والعربة تعطلت في الطريق مع شدة الزحام، وصل المزدلفة وقت الضحى، هنقول له تبيت ازاي بها، هذا معذور لا شيء عليه. لكن اللي يلزم الغير المعذور، الغير المعذور إذا ترك مع قدرته التوجه إلى المزدلفة لم يذهب إلى المزدلفة وراح على منى على طول وترك المزدلفة، يبقى هذا عليه دم بسبب ترك المبيت. من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر أصحاب الأعذار زي رعاء الإبل وأهل السقاية فلا دم عليهم، رعاء الإبل مش هيقدر يسيب الإبل بتاعته، ممكن تتسرق ممكن ما تاكلش تموت ممكن يحدث لها شيء، كذلك أهل السقاية يبقى لا دم على هؤلاء، ويلحق بهم من كان مريضا مرضا شديدا اضطروا لنقله مستشفى مثلا بسبب ذلك يلحق بهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر ويرمون يوم النفر. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ليالي منى. رواه أحمد بلفظ أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له، إذا كانت أياما وليالي. في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، أن يكون رخص لهذا يبقى الغير عزيمة ومش رخصة، وهنا أنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي ذلك، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة. وإذا لم توجد هذه العلة ولم يوجد معنى هذه العلة لم يحصل الإذن ولم تحصل الرخصة. رعاء الإبل وأهل السقاية لهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق. إما هنا المبيت في ليالي التشريق ما يبقاش واجبا عليهم من أجل السقاية. أهل السقاية اللي هم بيبقى موجودين في مكة يسقون الحديد، ما كانوا يقومون على سقاية الحديد وخدمة الحديد هنالك. أهل الرعاية اللي هم بيبيعوا للحديد الإبل والخراف وغيرها في الموسم الحج، ما يقدرش أن يبيت مع الناس، يا إما هجيب الغنم بتاعته الإبل يدخلها مع الناس في المكان، فعلى ذلك بيحتاج أن هم يبيتون في الخارج بإبلهم وأغنامهم. للصنفين جميعا أن يدعوا رمي يوم القر هو الأول من أيام التشريق ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم، وليس لهم ترك يومين متواليين. المعنى إذا كانوا في يوم العيد رموا لهم أن ينفروا، راحوا عند الإبل بتاعتهم والغنم بتاعتهم أو عند السقاية، هيجوا في اليوم الثاني اللي هو يوم القر هيرموا الجمرة هنالك للنهاردة والبكر، يا إما أن هم مش هيجوا يوم القر يضلوا هناك ويجوا يوم النفر الأول يرموا امبارح والنهاردة، يبقى هنا هيرموا يومين بالخيار، يبقى يوم العيد لابد من رمي فيه وبعد ذلك هيخرجوا للرعاية بتاعتهم رعاية الإبل أو لسقاية الحديد. يا إما يجوا في اليوم الثاني للرمي عن هذا اليوم واليوم الذي يليه، أو ما يجوش في يوم القر ويجوا اليوم الثالث من أيام العيد يرموا عن امبارح وعن النهاردة. إن تركوا رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن خرجوا اليوم الأول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث، وإن تركوا رمي الأول بأن خرجوا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عادوا في الثاني، ثم لهم أن ينفروا مع الناس. إذا غربت الشمس والرعاء بمناء لزمهم المبيت تلك الليلة ورمي الغد، يعني في التفريق بين الرعاء، وإن كان الآن مش كتير يعني الرعاء، لكن الغرض هو حكم لهم. الراعي لابد من المبيت إنه يبيت، إلا إذا تعذر الأمر في أن الإبل حتموت لو ما كانش معها بالليل يبقى هذا أمر آخر، لكن الرخصة كانت لمن يسقي أنه لا يبيت، لأن السقيا يحتاجوها بالليل والنهار يسقي الحديد. رعاء الإبل الغالب أنه لا يحتاج لذلك إلا بالنهار وقت المبيع، لكن إذا احتاج ليل ونهار فالظاهر أنه يرخص له كسقاط الحديد. يجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي، النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس، يقول غيره لابد من هو يبيت هنالك بمنى، أو غير أهل السقاية لابد من، إلا أصحاب الأعذار من هؤلاء. رخصة السقاية لا تختص بالعباس ولكن لكل من يقوم بهذا الشيء. من المعذورين في ترك المبيت ليلة المزدلفة وليالي منى أصحاب الأعذار في ذلك من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، لو أنه له إبل له بقر له أغنام مولودة في مكان خالد منى وأنه تحتاج الحراسة أنه حرسها، لو دخل وبات في منى ضاعت وتسرقت في هذا المكان، يبقى يرخص له أنه يبيت مع الأشياء التي له، يبقى ماله ولا يلزمه شيء. أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت، أنه مريض مرض شديد لو بات في منى يحدث له شيء فيحتاج المبيت في المستشفى في هذه الليالي، يبقى هذا معذور. أو له مريض يحتاج إلى تعهده، إنسان معه أبوه وأبوه يموت وهو في المستشفى ويحتاج أن يكون معه في هذا الوقت في المستشفى، يبقى عذر له ورخصة أشد من رخصة السقاية والرعاية أنه يذهب لذلك. أو يطلب ضالة أو تائها، تاه منه حد، تاه ابنه، تاهت أمه، بيبحث عنها في خارج منى، يبقى هذا معذور، حنزمه زي بالمبيت وبيدور على تائه. أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته، فيجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم في ذلك، ولا شيء عليهم في ذلك. وكذلك من ضاقت عنهم منى مع شدة الزحام، ده عذر من الأعذار الموجودة الآن، إنه يوصلوا منى ما يلاقوش مكان، ما فيش مكان هم يبيتوا فيه، يبيتوا فين في منى، ازدحمت منى، ما فيش قيام لهم، ما فيش لهم مكان في منى، ما عرفوش يدخلوها، وضاعت الليلة وهم خارج منى بيحاول. تلاقي هذا يحدث كثيرا، راح رمى الجمرة وبعدين راح طاف بالبيت، راجع ما فيش حاجة توصله، الزحام شديد جدا، فضل محبوس خارج منها فترة طويلة. أحيانا يروح محولينهم، امشي من الطريق الفلاني، يبعدهم يلف في مكانه في المكان اللي فيه ما وصلش إلى منها، يبقى هذا معذور في ذلك، ضاع عليه الليل وهو على هذا الحال، يبقى الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك، هو معذور. لو ترك المبيت بالمزدلفة أو بمنى ناسيا كان كتركه عامدا، دي صورة تانية بقى. يبقى صورة المعذور معذور لا شيء عليه، انه حاول يدخل منها الليل بحاله خارج منها، المرور منعه مش قادر يتحرك، يبقى هذا معذور. لكن انسان ناسيه النهارده مفروض يكون في منها فنسيه ونام في مكه ولم يذهب الى هنالك، يبقى حكم المقصر، يبقى عليه في ذلك اذا كانت ليله واحده عليه ثلث دم، اذا كان ليالي الثلاثه عليه دم كامل. النفر من منى، النفر من منى، مكثوا في منى أيام التشريق، رموا الجمرات بعد الزوال، باتوا في منى، بعد ذلك النفر في آخر الأيام، النفر إما في اليوم الأول من أيام النفر اللي هو ثالث أيام العيد، أو النفر في اليوم الثاني. يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، ويجوز في اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا مجمع عليه لقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر. التأخير أفضل، أنه يمكث لغاية رابع أيام العيد، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد النفر الأول لابد وأن ينفر قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس عليه وهو في منى وهو في الخيمة قاعد، ما هوش راحل، مش متحرك منها، يبقى يلزمه يبيت في هذه الليلة هنالك. فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق ورمي اليوم الثالث ولا دم عليه. ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمي يومه. يجوز للحاج التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس، ولا يجوز بعد الغروب، وده مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. مذهب أبي حنيفة أنه حتى لو دخل عليه الليل له أن ينفر لغاية قبل الفجر، فإذا طلع عليه الفجر في آخر أيام العيد، آخر أيام التشريق، يبقى يلزمه المكس لرمي الجمر. الجمهور احتجوا بقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين، في يومين، يبقى هذا تعجل في اليوم الثاني فانصرف، يبقى هذا في يوم، وما ذكرش الليلة، ما ذكرش الليلة فيها. فهذا القول قول الجمهور وهو الأولى في ذلك، ويدل عليه ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وجاء عن ابن عمر كذلك بإسناد صحيح: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، حتى يرمي الجمار من الغد. يبقى على ذلك هنا لابد إذا غربت عليه الشمس وهو هناك في منى أنه يبيت لآخر أيام العيد. لكن لو رحل فغربت الشمس وهو سائر، وده بيحصل كثيرا مع الزحام الشديد، الحجاج بيركبوا الأتوبيس والأتوبيس ما بيتحركش مع الزحام لغاية الشمس بتغرب وهم لسه في منى، الأتوبيس ما بيتحرك. هؤلاء لهم حكم الراحل، أنهم راحل، ما همش قاعدين في القيام. يبقى الماكس في الخيمة هذا المقيم اللي يلزمه يبيت، لكن اللي أخذ بالأسباب ركب السيارة بتاعته، السيارة واقفة مع شدة الزحام، لا شيء عليه حتى لو خرجت في العشاء. يبقى لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي. إذا نفر من منى النفر الأول أو الثاني انصرف من جمرة العقبة وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى، بل يصليها بالمنزل وهو المحصد أو غيره، ولو صلىها بمنى جاز، هذا حسب ما تيسر له. هذا الكلام إذا كان المكان سهل، في آخر أيام العيد سهل، بيبقى مثلا 95% من الحجاج نفروا في اليوم الأول، بتبقى منى فاضية في آخر أيام العيد. وإنت لو ذهبت في الحج تفرج على منظر الحجاج، الحج فعلا الزحام والشدة الزحام والعبادة لله سبحانه، تعرف الفرق بين يوم ثالث يوم العيد وربع يوم العيد. ثالث يوم العيد شوف منظر الحجاج ومنظر التلبية أو منظر التكبير وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، تستشعر بالحج. في آخر أيام العيد ومنى فاضية تستشعر بالوحشة، تستشعر بالوحشة في آخر الأيام. بعد ذلك لما تروح تزور منى تحس أنه لا، في فرق بين وجود الحديد في هذا المكان وأنه هي فاضية. هي أيام الحج، في أيام الحج، في أيام الحج تستشعر بمعنى العبادة في هذه الأماكن. فاللي بينفر من منى في آخر أيام التشريق هذا الأفضل، والأفضل أنه يرمي عند وقت الزوال وما يصليش بعد الظهر في منى، يصلي الظهر إما في مكة أو في المحصب. المحصب اللي هو مكان عند الحلون ناحية مقبرة مكة، ناحية مقبرة مكة هناك المكان اسمه المحصب، اسمه الأبطح، اسمه البطحاء، اسمه المعرس، المكان الذي توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نفر وصلى الظهر هنالك عليه الصلاة والسلام. ليس على الحاج بعد نفره من منى إلا طواف الوداع. يبقى خلص خلاص أيام منى وليالي منى والرمي بمنى، يبقى اللي باقي عليه فقط طواف الوداع، وهو ليس من مناسك الحج ولكنه تابع لها، تابع للإنسان الذي أدى الحج، عليه واجب عليه أن يطوف هذا الطواف. يستحب إذا خرج منى أن ينزل بالمحصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به. وجاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به. الآن المحصب دخل بيوت مكة عليه، يعني يصعب أنك تجي في الشارع وتنزل تعمل هذه الأشياء، يبقى تروح على مكة صلي الظهر والعصر والمغرب هنالك في مكة والعشاء. جاء عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وجاء عن ابن عباس أيضا مثل ذلك. طواف الوداع يسمى طواف الوداع لتوديع البيت، وطواف الصدر أنه بيصدر من البيت، إن صدور الناس من مكة عند صدورهم منها، وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره، وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، بيبقى آخر حاجة بيودع أهله قبل ما يسافر هنا البيت، أو لآخر من تودعه بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف، ده ناوي يسافر من مكة إلى المدينة أو يسافر من مكة إلى بلده، يبقى على ذلك يطوف طواف الوداع، وهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم: كان الناس ينصرفون في كل وادهن، ده ابن عباس بيقول ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وهو عبادة مستقلة تلزم كل من حج، عبادة مستقلة. في العمرة هو سنة إنك تطوف للوداع، ولكن في الحج هذا فرض، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليس من ضمن المناسك اللي بيقوم بها الإنسان في الحج، ولكن هذا تابع لهذا الذي أداه. فجاء عن ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. في رواية أخرى: لا ينفرن أحد من الحاج، من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواية ثالثة عن ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحاج لابد من أنه يطوف هذا الطواف اللي هو طواف الوداع. الراجح أنه ليس من مناسك الحج، أنه ليس من ضمن مناسك الحج. لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، يعني أنه بعد ما يصدر وخلص مناسك الحج يمكث ثلاث. في رواية: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليه، لا يزيد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر، كأن المعنى فيها أنه بعد ما انتهى من مناسك الحج خلصت المناسك ليس له أن يمكث في مكة إلا ثلاثة أيام. لاحظ أنه ليس له أن يمكث إلا ثلاثة أيام، وليس له أن يطوف الوداع في هذه الثلاثة الأيام في أولها، ده يطوف بعدها بعد ما ينتهي. يبقى الإنسان الذي هاجر من مكة إلى المدينة ليس من حقه أن يقيم بمكة بعد ذلك، هاجر تبقى الهجرة لله سبحانه، ليس له أن يرجع إلى مكة، يبقى يحرم على المهاجر أن يرجع إلى مكة مرة أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يقيم بها، خلاص هاجر إلى المدينة هجر لله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك الصحابة معه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس لهم أن يرجعوا فيقيموا بمكة بعدما فتحت مكة. ثم لهم إيه؟ لهم إذا ذهبوا لحج أو عمرة أن يمكثوا بعد ما خلصوا المناسك 3 أيام فقط، 3 أيام. فهنا في هذا الحديث بيقول للمهاجرين إن ليس لكم أن تقيموا بمكة بعدما انتهت المناسك إلا 3، بعدما انتهت المناسك. يبقى إذا انتهت مناسك هؤلاء يبقى الحج خلاص، خلاص يقيمون 3 أيام ثم نأمرهم بطواف الوداع إذا خرج. يبقى طواف الوداع ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج، وإنما هو شيء تابع له. فإذا حج الإنسان البيت وحج ما فرضه الله عز وجل عليه وانتهى من مناسكه كلها وجب عليه أن يطوف هذا الطواف اللي هو طواف الوداع. وقلنا أن جمهور أهل العلم على أن هذا واجب، طواف الوداع واجب. البعض يقول هو من مناسك الحج والبعض يقول أنه ليس من مناسك، وهذا الراجح أنه متعلق بالذهاب للحج فيلزمه أن يطوف هذا الطواف. إذا خرج بلا وداع عصى ولزمه العود للطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما لم يبلغ مسافة قصر، يعني إذا بدأ في السفر خلاص انتهى أمر طواف الوداع فلا يجب عليه العود، وإنما يلزمه دم بهذا بترك هذا الواجب. ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع. هنا طواف الوداع رخصة للمرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة وحاضت بعده، يبقى لا يلزمها أنها تنتظر انقضاء الحيض حتى تطوف طواف الوداع، يبقى يسقط عنها هذا الطواف. قالت عائشة رضي الله عنها حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. ليلة النفر حاضت كانت طافت طواف الإفاضة، فقالت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالت صفية له ذلك رضي الله عنهما، فقال عقرة حلقة أطافت يوم النحر. عقرة حلقة كلمة تقال للتعجب وأصلها الدعاء، ما يقول عن امرأة عقرة أو حلقة كان دعاء عليها بالعقر إن هي تجرح، وحلقة بمعنى وجع الحلق يعني، وهذا غير مقصود، هذا غير مقصود، لكن كلمة تقال للتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لها فقال هذه الكلمة، زي كلمة تربت يداك، تربت يداك يقولها الإنسان على وجه التعجب وليس المعنى إن افتقرت ما يدعوش عليك بالفقر، ولكن يقوله على وجه التعجب. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها طافت يوم النحر، قال فانفري، قال فانفري، لو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع ثم أتى منا ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق لم يجزئ، لأنه ما زال هنالك في الحرم من الحرم. إذا طاف طواف الوداع بمكة راح قعد بقى في منى 3 أيام منى، بعد ذلك أراد الرجوع إلى بلده نقول له ارجع تاني للبيت طف بالبيت ثم أخر. ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع، لو أني إنسان مقيم بمكة عايز يعمل عمرة يخرج للتنعيم ويرجع بهذه العمرة فلا يلزمه أنه يطوف للوداع، لا يجب عليه. تفرضنا فعل هذا الشيء جاز أنه خروج طاف بالبيت لكن لا يجب عليه، لا يلزمه طاف وداع. لو ترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه دم بذلك، فيلزمه دم بذلك. لو طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، يبقى طواف الوداع أنت آخر حاجة تترك البيت، هنا مع وجود بقى الفنادق والإنسان حيطوف الوداع يرجع تاني الفندق يحضر حاجته يستنى السيارة، كل هذا لا شيء عليه. لكن إذا كان والله ده لسه بكرة السفر، النهاردة حطوف للوداع وبعدين حنقعد بالليل نشتري حاجات وكذا وبعدين بكرة بالليل حنسافر، هنا لا ما ينفعش، يبقى لابد طواف الوداع يكون آخر الأشياء، لا تنشغل بعده إلا بشغل السفر بتاعك، إن بتجهز الحقائب بتاعتك بتنزلها للسيارة، حتى لو مكست في السيارة 2 أو 3 ساعات إنك حكمك حكم الراحل الآن فلا شيء عليه. لكن إذا انشغلت بتجارة ولا بصناعة ولا برجوع للمبيت في الفندق علشان تنام وتصبح الصبح تشتري حاجات، يبقى نقول لك ارجع تاني ودع البيت بحيث يكون آخر الأشياء الوداع للبيت. إن فرغ من طواف الوداع يعني صلى ركعتي الطواف خلف المقام ثم يستحب أن يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو بخيري الدنيا والآخرة، وبأي شيء دعا حصل المستحب أو حصل المستحب، ويأتي بآداب الدعاء من الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنت تودع البيت بيستحب أنك تأتي الملتزم. الملتزم مكان الذي تلتزمه ما بين الحجر وباب البيت، المكان اللي بين الباب وبين ركن الحجر، هذا اسمه الملتزم. التزمه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى احتضنه، جعل صدره عليه ويديه عليه ودعا ربه في هذا المكان فيستحب ذلك. فجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئت دبر الكعبة، يعني شعيب مع عبد الله ابن عمرو ابن العاص، قال: قلت: ألا تتعوذ؟ ألا تتعوذ يعني ألا تدعو الله عز وجل متعوذا به من النار؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، يبقى جعل وجهه على البيت وجعل كأنه يحتضن البيت، جعل كل صدره ووجهه ويديه على البيت. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يبقى هنا آخر شيء طواف الوداع، صلي ركعتين، يذهب عند الملتزم إن استطاع ذلك ووقف فدعا، ثم ينصرف ويرجع. بعد كده في أعمال الحج بقى الكلام عن الأركان والواجبات والسنن، ملخص اللي فات، نرجو إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.